جل وعلا: وليس عليكم جناح إذا ضربتم في الأرض أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال يعلى: فقد أمن الناس، فهل يجوز لنا قصر الصلاة؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: هي رخصة تصدق الله بها عليكم، القصر في الأمن. فدل ذلك على أن مفهوم المخالفة يعمل به ما لم يرد دليل أو فائدة أخرى تدل على أن إعمال مفهوم المخالفة ليس مرادا. ومن أمثلة ما لم يعمل فيه مفهوم المخالفة هذه الآية، آية قصر الصلاة، ومثلها أيضا قول عز وجل متعمدا في جزاء قتل الصيد، ومثلها أيضا قول الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فلا يقول قائل: أنا معي برهان على الدعاء فيجوز لي أن أدعو أحدا مع الله، لأن قوله لا برهان له به قيد لم يخرج لإعمال مفهوم المخالفة، وإنما خرج للتشنيع على الفاعل. فإذا كان هناك فائدة لإعمال مفهوم المخالفة، فإذا كان هناك فائدة لذكر القيد غير إعمال مفهوم المخالفة، فإنه لا يعمل لمفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة أنواع، منها مفهوم الصفة، منها مفهوم العدد، مثل قوله فدوهم 80 يدل على أنه لا تجوز الزيادة ولا النقصان، ومفهوم الشرط مثل قوله إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، دل على أنهم إذا كانوا أكثر من ثلاثة جاز التناجي. ومفهوم الغاية مثل قوله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، دل ذلك على وجوب الإمساك بعد التبين، ودل على جواز الأكل بعد دخول الليل. الحديث في مفهوم المخالفة يطول.
أحسن الله عليكم. هذا سؤال من السويد، يقول: كثير من الشباب المسلمين يعقدون على نساء أوروبيات لأخذ الإقامة، فهل هذا الزواج يجوز؟ ولكم جزيل الشكر وبارك الله فيكم.
إذا كان زواجا حقيقيا، والمراد به اللبث مع المرأة، جاز ذلك. وأما إن كان حايلا وغشا وتدليسا لم يصح، فإنه يذكر أنه قد تزوج وهو لم يتزوج. وهنا مسألة الزواج بنية الطلاق لمسألة وقع الخلاف فيها بين أهل العلم، والصواب أن هذا يلتفت فيه إلى جهتين: الجهة الأولى النية الموجودة في القلب، هذه نية محرمة، والجهة الثانية ذات العقد، فالعقد عقد تام بشروطه وأركانه فهو عقد صحيح. فيقال: العقد في نفسه صحيح، والنية أمر مستقل منهي عنها. وإذا كان النهي متعلقا بأمر خارج عن العقد فإنه لا يؤدي إلى الفساد، كما سيأتي هذا في قاعدة مستقلة عند المؤلف. نعم.
أحسن الله. هذا سؤال من هولندا، يقول: ما هو الحكم، ما حكم العمل في مكافأة التأمين وجزاكم الله خير؟
التأمين الكلام فيه مثل الكلام في البنوك. إن كانت شركة التأمين لا تتعامل إلا بالمباح مثل شركات التأمين التعاوني التي لا تستخدم إلا تأمينا جائزا، فهذا جائز العمل فيها، وإن كانت الشركة تتعامل بالتأمين المحرم لم يجوز العمل فيها. وهل يستحق الإنسان الأجرة أو أجرة المثل؟ فيه من التفصيل مثل التفصيل السابق في العمل بالبنوك.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال أيضا من السويد، يقول: إذا طلب الرجل من زوجته الرجوع إلى بلادهم وقد صممت على البقاء في بلاد الكفار، فهل تأثم على ذلك؟
الواجب على الزوجة طاعة الزوج والانتقال إلى بيته، هذا هو الواجب. ويحرم عليها عدم طاعة في ذلك إلا إذا ولد شرط في العقد، فإن اشترط عليه في العقد جاز لها ألا تطيعه في ذلك وتفسخ العقد إن لم تريد الاستمرار معه. أما إذا لم يوجد شرط في العقد فإنه يجب على الزوجة أن تسلم نفسها لزوجها لما دام قد دفع لها المهر.
أحسن الله عليكم. هذا سؤال أيضا من جدة، يقول: ما حكم الاستعاذة قبل قراءة آية الكرسي وجزاكم الله خير؟
الاستعاذة مشروعة قبل قراءة القرآن لقوله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، والمراد بها قبل القراءة وليس المراد بعد القراءة. ولكن إذا كان الإنسان سيقرأ آيات متتابعة يكفيه الاستعاذة في أول قراءته، ولو كانت هذه الآيات من أجناس مختلفة أو من سور متعددة. يبقى هنا مسألة: إذا كانت القراءة واردة في محل مخصوص مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر فيه أن يستعيذ، مثل قراءة آية الكرسي بعد الصلاة المفروضة، والحديث في ذلك قد حسنه طائفا من أهل العلم، فحينئذ هل يشرع الاستعاذة أو لا يشرع؟ لعل الأظهر أنه يجوز ذلك ويستحب ولا يشنع على من فعل أو من ترك، وكل من الرأيين له مساغ في الاجتهاد.
أحسن الله. هذا سؤال من الرياض، يقول: ما حكم قطع صلاة الفريضة من أجل إجابة الأم أو الرد على الهاتف وجزاكم الله خير؟
بالنسبة لصلاة الفريضة الأصل عدم جواز القطع، قطع الصلاة، لكن هل يجوز للإنسان أن ينوي قلب الصلاة من الفريضة إلى نافلة ثم حينئذ يجيب الأم؟ وحديث جريج معلوم عند الجميع في صحيح مسلم: لما دعته ولم يجبها فدعت عليه فاستجاب الله دعاها، وهذا في صلاة النافلة. وأما صلاة الفريضة فلا يجب إجابة دعاء الأم أو غيرها، ويعتذر لها بعد ذلك بمثل هذا الحكم. ولكن إن نوى قلب الصلاة من الفريضة إلى النافلة جاز ذلك على ما تقدم من جواز قلب النية من الفاضل إلى المقبول. اليوم أسألك يا شيخ فهد في الفقه، تركت عندنا القواعد الفقهية.
الأسئلة الحضور يا شيخ يقول:
تعني شيء في القواعد الفقهية ولا الإعلان؟
يقول: ما الضابط في معرفة ذريعة أو وسيلة المحافظة؟
ويا
شيخ صالح الله
وسيلة الشيء نوعان: وسيلة وطريق يعلم بأنه لا يمكن أن يفعل الشيء إلا بواسطته، فهذه أمر مأخوذ من طريق الوجود الخارجي يعرف بطريق الحس أو بطريق العقل، فحينئذ يأخذ حكم الوسائل السابقة. لكن يبقى هنا أن بعض الوسائل متعينة وبعض الوسائل يقع فيها تخيير، مثال ذلك الذهاب إلى المسجد متعين لأداء صلاة الجماعة، ما يمكن أن تصلي مع الجماعة إلا بالذهاب، فهذه وسيلة واجبة متعينة، وقد يكون ذلك على سبيل التخييس، وسيلة على سبيل التخييس. مثال ذلك يصح أن تذهب على قدميك أو على السيارة الأولى أو على الثانية أو الثالثة، فأصل الفعل وهو الذهاب واجب، وأنت تتخير في الوسيلة التي تقصدها أو تذهب بها إلى المقصد. وقد تتعين في شيئين أو ثلاثة، مثال ذلك أن الله أمر بالإعفاف، إعفاف النسل، ولا يتحقق ذلك إلا بوسيلتين، إما بوطئ الأمة أو بالزواج لمن كان به سبق، فحينئذ يتعين عليه إحدى هاتين الوسيلتين. وهذا يؤخذ منه قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير.
آخر سؤال.
نعم.
طيب. يقول ما الفرق بين الأعراف والعادات وجزاكم الله خير؟
قاعدة العرف والعادة ستأتي بعد أظن بيت أو بيتين، ولعلنا نتكلم فيها عن الفرق بين العرف والعادة.
أحسن الله إليكم وأثابكم وجعل ما كنت في ميزان حسناتكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من شرح للقواعد الفقهية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع.
الحمد لله، يراد بالتبع ما لا ينفصل عن غيره، وما لا يستقل في الوجود عن غيره، فإذا كان التبع بهذه الصفة لا يستقل عن غيره فإنه يثبت له حكم ما هو تابع له، ولا يفرد بحكم مستقل إلا إذا استقل التابع وحده ولم يكن مندرجا تحت المتبوع، فإنه حينئذ يأخذ حكما مستقلا. ومثال ذلك لا يجوز بيع حمل الشاة وحده، فهنا أفرد التبع وهو حمل الشاة بحكم مستقل لكونه قد استقل ووقع مستقلا عن المتبوع، لكن لو باع الإنسان الشاة بحملها جاز ذلك وصح، لأن التبع هنا ثبت حكمه تابعا لما هو تابع له، والشاة يجوز بيعها، فجاز أن يدخل في بيع الشاة ما هو تابع لها في الوجود. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، فجعلهم تابعين للنساء ولمن يخلف في الرحل، جعلهم بمثابة الصبيان والنساء بكونهم لا يحتجب منهم. ومن أدلة هذه القاعدة أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل أمته، وهذا لأن الأمة تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والتابع يأخذ حكم ما هو تابع له. والجزئيات المندرجة في هذه القاعدة والمسائل الفقهية عديدة، ويصعب على الإنسان أن يحصرها، ولكن هناك عدد من القواعد يمكن حصر الفروع الفقهية المندرجة تحت هذه القاعدة من خلال هذه القواعد. من ذلك أن التابع لا يفرد بحكم، التابع لا يفرد بحكم، بل يأخذ حكم ما هو تابع له. ومثالها مثل مسألة الحمل، فإن الحمل إذا كان تابعا لا يفرد بحكم، بل يأخذ حكم ما هو تابع له. لكن إذا استقل الحمل فبيع وحده لم يجز ذلك. ومن القواعد في ذلك أن من ملك شيئا ملك توابعه ولوازمه، ومثال ذلك من اشترى دارا دخل في البيع المفاتيح والأبواب والجدران والأرضيات، لأن هذه توابع ولوازم للدار، ومن ملك شيئا ملك لوازمه. ومن ذلك أيضا أن التابع يسقط بسقوط المتبوع، ومثال ذلك ما لو أبرأ الدائن المدين فإنه تبرأ ذمة الكفيل والضامن، لأن الكفيل والضامن تابعون، والتابع يسقط حكمه بسقوط حكم المتبوع. ومن ذلك أيضا أنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. ولذلك سومح عن الجهالة في أساسات البنيان لأنها توابع، والتوابع يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها. ومن القواعد أيضا أن التابع لا يتقدم على المتبوع، ومن هنا فإن الإمام لا يتقدم عليه، فالمأموم يحرم عليه أن يتقدم على الإمام سواء في الزمان بأن يفعل فعلا قبل فعل الإمام، أو في المكان بأن يكون المأموم أمام الإمام. ومن القواعد في ذلك أنه إذا كان المتبوع فاسدا فسد التابع، ويعبر عنها بعض الفقهاء بقولهم ما بني على الفاسد فهو فاسد، وما بني على الباطل فهو باطل. ويمثلون بذلك، ويمثلون على ذلك بما لو وقع صلح بمال لسفك دم معصوم، فهنا المتبوع وهو سفك الدم فاسد ولا يجوز سفك الدماء، فالتابع وهو الصلح يكون فاسدا لأن ما بني على الفاسد فهو فاسد. وفي الحديث حديث العسيف أن الأجير زنى بامرأة فصالح والده عن إقامة الحد عليه عن العقوبة بمئة شاة ووليدة، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح وأقام الحد. هذا شيء مما يتعلق بأحكام التبع.
والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد.
هذه قاعدة مهمة من قواعد الفقه، وهي من القواعد الخمس الكلية الكبرى عند فقهاء الشريعة، وذلك أنهم يجعلون القواعد الكبرى خمسا، هي قاعدة الأعمال بالنيات أو الأمور بالمقاصد، والقاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك، والقاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير، والقاعدة الرابعة قاعدة الضرر يزال، والقاعدة الخامسة قاعدة إعمال العرف أو يسمونها العادة محكمة. والمراد بالعرف في اللغة التتابع والظهور والاطمئنان، ذلك يقال تعارف الناس على كذا بمعنى تتابعوا عليه، وأعراف السحاب ما ظهر منها. وأما في الاصطلاح فالعرف يراد به مطمئنت إليه النفوس وتتابعت عليه، وذلك لأن العرف منه ما هو مشروع ومنه ما يقع مخالفا للشرع. وإعمال العرف قد قامت عليه أدلة عديدة، منها أن الشريعة أناطت بالعرف كثيرا من الأحكام، قال جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فأناط الحكم بالعرف وهو المعروف بين الناس. وقال جل وعلا: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. وقال جل وعلا: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وجاء في حديث هند أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها الشحيح، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والعرف لا بد له من شروط حتى نعمله، وشروط العرف أربعة شروط: أولها أن يكون العرف مضطردا غالبا، بحيث لا يكون مضطربا، لأنه إذا كان مضطربا غير غالب فلا يقال له عرف، وهذا ما يعبرون عنه بقولهم: العبرة للغالب الشائع دون النادر. والشرط الثاني أن يكون العرف غير مخالف للشريعة، فالمخالف للشريعة لا عبرة به، ومثال ذلك ما لو كان في العرف بناء البيوت على شكل مفتوح بحيث لا تظهر أو بحيث لا يستتر النساء في البيوت، فإن هذا العرف مخالف للشريعة، ومن ثم لا يلتفت إليه ولا تقيد به العقود. الشرط الثالث أن يكون العرف سابقا غير لاحق. ومن هنا فإننا نعمل بالعرف السابق المقارن دون العرف اللاحق. ومثال ذلك لو اشترى إنسان من غيره بستين ريالا قبل 100 سنة فإننا لا نحكم على ذلك بالريالات الموجودة بيننا الآن، بل بما يسمى ريالا في ذلك الزمان. كانت الريالات في ذلك الزمان من فضة، والآن من ورق، فيعمل بحكم العرف السابق. والشرط الرابع ألا يوجد تصريح يخالف العرف، فإذا وجد تصريح يخالف العرف فالعبرة بالتصريح لا بالعرف. ومن أمثلة ذلك أنه إذا وضع الطعام أمام الإنسان فإنه في العرف يجوز الأكل من ذلك الطعام، لأن هذا يعتبر ابنا في العرف. ولكن لو وضع الطعام ثم قيل لا تأكل من هذا الطعام، فهنا وجدت في مقابلة العرف قرينة تدل على أن ما تعرف عليه الناس ليس مرادا. ومن أمثلته أيضا لو كان العرف أن الإجارة يسلم نصف إجارة البيت في أول السنة والنصف الآخر في وسط السنة، فاتفق المستأجر والمؤجر على تسليم الدفعة الأولى في وسط السنة، فهنا العرف لا يعمل به لأنه وجد تصريح يخالف العرف. وقد عبر الفقهاء عن هذه القاعدة، قاعدة إعمال العرف، بعدد من الألفاظ، منها قولهم العادة محكمة، ومنها قولهم الحقيقة تترك بدلالة العادة، ومنها قولهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ومنها قولهم المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. وقد أشار المؤلف إلى مجال من مجالات العرف بقوله إذا ورد حكم من الشرع لم يحج، وذلك أنه إذا ورد لفظ مطلق في أدلة الشريعة فإننا أولا نرجع إلى اصطلاح الشريعة. مثال ذلك قوله سبحانه أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة، فنعمل بتفسير الشارع لهذا اللفظ. فإذا لم يوجد في الشارع تفسير للألفاظ الشرعية رجعنا إلى اللغة، مثل قوله والسارق والسارقة، نرجع إلى دلالة اللغة لعدم وجود تفسير شرعي لهذا اللفظ. فإذا لم يوجد تفسير شرعي ولا تفسير لغوي رجعنا إلى العرف. مثال ذلك أن الشريعة جاءت بأن السارق لا يقطع إلا إذا سرق من الحرز، والحرز لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، فيرجع إلى العرف. ومثله النفقة على الزوجة أو القريب لا يوجد لها ضابط محدد في الشرع ولا في اللغة، فيرجع إلى العرف، وقد أناط الشارع حكم النفقة بالعرف. وترك المؤلف عددا من مجالات اعمال العرف غير هذا المجال، مثل تفسير الفاظ الناس، فان الفاظ الناس تفسر بحسب دلالة العرف. فلو قلت في هذه البلاد بعتك هذا المبيع بستين ريالا، لكان المراد بالريال ماذا؟ الريال السعودي. لكن لو قال بستين جنيها يقول هنا لا عرف، يعني من شروط العرف أن يكون مضطردا غالبا، ولا يوجد عندنا في هذه البلاد عرف في لفظ الجنيه، هل هو المصري أو البريطاني أو غيرها من أنواع الجنيهات. من مجالات إعمال العرف تقييد وتخصيص ألفاظ الناس، ولذلك لو قال القائل والله لا افترشت فراشا ولا نمت على فراش، الأرض في لغة العرب تسمى فراشا، ومع ذلك فإنه في العرف لفظ الفراش يراد به معنى معين، فنخصص هذا اللفظ بدلالة العرف. لو حلف حالف لا يأكل سمكا لا يأكل لحما، لو قال والله لا أكلت لحما، هل يحنث بأكل السمك؟ ما رأيكم؟ نقول بحسب العرف، إن كان في العرف أن السمك يطلق عليه لحم فإنه يحنث وإلا فلا. بقي مسألة متعلقة بالعرف سأل عنها الشيخ فهد بالأمس، وهي الفرق بين العرف والعادة. العادة متعلقة بالأفراد، بينما العرف متعلق بالمجتمع، ولذلك يقال عادة المرأة في الحيض لأنها فرد، ويقال العرف في استعمال لفظ الريالات، ومن هنا يقال من يحرم صوم يوم الشك إلا لمن كان له عادة في الصوم، فهذا لأنه من مفرد، ويقال العبرة بكثرة الدم وقلته بحسب العادة، فهذا ينظر إلى عادة كل إنسان، ويقال في مقابل ذلك مقدار النفقة يرجع فيه إلى العرف، عرف عامة الناس، الحرز يرجع فيه إلى العرف، عرف عامة الناس. نعم.
معادل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه.
معادل المحظور قبل آنه يراد به من استعجل بطريق محرم شيئا فيحصل له في الزمان الثاني، فإنه يلحقه الإثم من جهة أحكام الآخرة ويمنع ويحرم مما استعجله، ولا بد أن نلاحظ أن يكون ذلك بطريق محرم، لكن لو استعجل شيئا مما له بطريق مباح جاز له ذلك ولم يحرم منه. مثال ذلك من استعجل الحصول على الجنة بمشاركة في الجهاد وتعريض نفسه للقتال، فهذا يقال لم يستعجله بطريق محرم. ودليل هذه القاعدة عدد من الفروع الشرعية التي نصت عليها الشريعة، ومن ذلك أن القاتل يحرم من الميراث، من قتل مورثه حرم من الميراث، وذلك لأنه استعجل شيئا بطريق محرم، وورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل. ومن هنا أجمع علماء الصحابة على أن من طلق زوجته في مرض الموت بقصد حرمانها أنه لا يلتفت إلى ذلك بل ترث ولو كانت المرأة قد طلقت. وكذلك في الخمر، إذا حللت الخمر من قبل إنسان وأصبحت خلا فإنه لا يجوز تناولها ولا يزول عنها حكم النجاسة، بخلاف ما إذا تحللت بنفسها. ومن هنا يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تأكل خمرا تحللت أو خللت إلا خمرا بدأ الله بفسادها. وجاء في الحديث سنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تكون لأيتام هل تخلل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقائها. وعبارة المؤلف هنا أولى من عبارة غيره، فإن غيره من العلماء قالوا من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، لكن المؤلف قيد القاعدة بأن تكون بطريق محرم محظور، وهذا أولى من استعمال بقية الفقهاء. وذلك لأنه إذا كان الفعل المستعجل ليس محرما فإنه لا يعاقب بالحرمان. ومن هنا من أحرم قبل الميقات أو صام قبل الوقت صح صيامه وصح إحرامه، وإن كان قد يقال بأن الفعل منفصل، ولكن هذا إن ظهر في الصيام لم يظهر في الإحرام. نعم.
وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل.
المراد بهذه القاعدة أنه إذا ورد نص من الشارع بالنهي عن فعل من الأفعال فإنه يدل على فساده، والمراد بالفساد ألا يترتب على الفعل الآثار المقصودة منه. مثال ذلك البيع يقصد به انتقال الملك بين المشتري والبائع، فإذا كان البيع لا ينتج هذه الثمرة عد البيع فاسدا. والعلماء لا يفرقون بين الفاسد والباطل، والحنفية يفرقون بأن الفاسد ما نهي عنه لوصفه والباطل ما نهي عنه لأصله. وبعض الحنابلة يقول الفاسد ما لم يقع إجماع على تحريمه وفساده، والباطل ما وقع إجماع على تحريمه، لذلك يقولون نكاح المتعة باطل للإجماع عليه على تحريمه، والنكاح بلا ولي فاسد لعدم الاتفاق عليه. وكونهم يفرقون في الاسم لا يدل على أنهم يفرقون في الحكم، فحكم الأمرين عندهم سواء. إذا تكرر ذلك فإن الدليل على أن النهي يقتضي الفساد عدد من أدلة الشريعة، منها حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود، ولا يكون العمل مردودا إلا إذا كان فاسدا. ويدل على ذلك إجماع الصحابة ومن بعدهم على أخذ الفساد من نصوص الشارع الدالة على النهي والتحريم. ومن هنا قالوا بفساد نكاح المعتدة لأنه منهي عن نكاحها. ويدل على ذلك أن النهي عن الفعل إنما يكون لمفسدة فيه، والفعل الذي فيه مفسدة الأولى أن يقال بفساده. ويدل على ذلك أيضا أنه لو قيل لأن النهي لا يدل على الفساد لكان في ذلك حث على فعل ما نهي عنه في الشريعة، لأنها تنتج الثمرات المقصودة بها. إذا تكرر ذلك فإن النهي يقع على ثلاثة أنحاء: الأول ما نهي عنه من الأفعال لذاته، فهذا فعل فاسد لا تترتب عليه آثاره بالاتفاق، مثل النهي عن الزنا لا تترتب عليه آثار الوطء الصحيح مثل النسب وغير ذلك من أحكام الوطء الصحيح الإحصان وغيره. النوع الثاني إذا نهي عن الفعل لوصف فيه أو لشرطه، فهذا يدل على فساده أيضا وبطلانه. ومثال ذلك النهي عن الصلاة في أوقات النهي، قال لا تصلوا بعد العصر، لا صلاة بعد صلاة العصر، ولا صلاة بعد الفجر، فهنا نهي عن الفعل حال اتصافه بهذا الوصف. والحنفية يقولون هذا القسم فاسد وليس باطلا، ويرتبون عليه أن الإنسان لو نذره لصح النذر ووجب عليه القضاء. لو نذر أن يصلي نافلة مطلقة بعد العصر صح عند الحنفية، لكنهم يقولون يصلي ركعتين في وقت غير وقت النهي. والنوع الثالث من أنواع النهي أن يأتي النهي عن الوصف بدون ذكر الفعل. مثال ذلك جاءت الشريعة بالنهي عن لبس الحرير للرجال، فلو حصل أن إنسانا صلى بثوب حرير فهل تصح صلاته؟ قال الجمهور هنا نعم تصح الصلاة وعليه إثم المعصية. وقال الحنابلة لا تصح صلاته، إذ كيف يتقرب العبد لله بفعل منهي عنه، وكيف يكون الفعل الواحد معصية ويكون أيضا طاعة؟ فإنه يعصي الله بنفس صلاته، فركوعه معصية وسجوده معصية، فكيف يتقرب لله عز وجل بما هو معصية؟ وهذا القول أظهر في الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن هذا مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، فإنها صحيحة عند الجمهور وعليه إثم الغصب، والصواب أن صلاته باطلة، إذ كيف يتقرب إلى الله بركوع محرم؟ لأنه بنفس ركوعه يستخدم الأرض المغصوبة، فيكون عاصيا لله بنفس الركوع، فكيف يكون الركوع المحرم قربة وطاعة لله عز وجل. لكن لو كان النهي عن وصف مستقل عن الفعل فإنه لا يدل على الفساد ولا على البطلان. مثال ذلك جاءت الشريعة بالنهي عن تلقي الركبان. تلقي الركبان هذا فعل، فلا يدل ذلك على فساد البيع، لأن البيع هنا فعل مستقل، فهو لا يعصي الله بنفس البيع. ومثال ذلك التصرية، بيع المصرات، فإن بيع المصرات بيع صحيح، لأنه لا يعصي الله بنفس البيع، وإنما يعصي الله بالتصرية، والتصرية فعل مستقل عن البيع.
من فضلك اقلب الشريط.
إنه لا يعصي الله بنفس البيع، وإنما يعصي الله بالتصرية، والتصرية فعل مستقل عن البيع. وبناء على ما سبق فإن النهي يدخل في العبادات والمعاملات ويحكم له بنفس الحكم. ومن هنا فإن البيع المنهي عنه فاسد سواء كان لأصله أو لوصفه أو لشرطه، فلا يصح البيع بعد النداء الثاني للجمعة على الصحيح لأنه منهي عنه. وكذلك في الطلاق والنكاح، فالنكاح الذي يحتوي على وصف محرم يكون نكاحا فاسدا، والطلاق الذي يكون الإنسان عاصيا به يكون على الصحيح طلاقا فاسدا. ومن هنا لم نوقع الطلاقات الثلاث بلفظ واحد، ولم نوقع طلاق الطلاق على الحائض لأنه منهي عنه في الشريعة. وهذا القول خلاف قول الجماهير لكن الدليل ينصره. وكما أن النهي يدل على الفساد فإن النهي أيضا يستفاد منه التحريم، ودليل ذلك قوله سبحانه وما نهاكم عنه فانتهوا، فما نهى عنه الشارع فهو محرم ولا يجوز فعله إلا إذا ورد دليل من الشارع يصرف النهي عن التحريم. فإن قال قائل هل النهي في الآداب يكون دالا على التحريم؟ نقول نعم، الأصل في النهي أن يكون دالا على التحريم، ولا نفرق بين الأحكام والآداب لعموم النصوص، فإن النصوص الدالة على أن النهي يفيد التحريم يشمل الأمرين. وثانيا أنه لا يوجد تفريق مضبوط لا يخترم بين الأحكام والآداب، فلو قيل بأن النهي في الآداب يصرف إلى الكراهة لكان ذلك مجالا لإبطال أحكام النهي كلية، فإنه ما من مسألة يرد فيها النهي إلا يقال هذه المسألة في الآداب. فقال قوله لا تحلق اللحى هذا في الآداب، يقال ما الضابط بين الآداب والأحكام؟ ومن جهة ثالثة أن الشريعة تعنى بالأحكام والآداب تنتج عن هذه الأحكام. ومن جهة أخرى أن العلماء ما زالوا يأخذون التحريم من النهي في جميع الأفعال. فإن قال قائل نجد بعض العلماء يحمل النهي في بعض الآداب على الكراهة دون التحريم، قلنا هذا خلاف الأصل، فالأصل أن النهي يفيد التحريم بدلالة عمله في بقية المواضع فإنه يحمله على التحريم. وهذا الموطن الخاص لهذه المسألة إنما حمله على غير التحريم لوجود قرينة أو دليل صارف. ومما يستفاد من النهي أيضا الفورية، إذا نهي عن شيء فلا بد من الانتهاء فورا، والدوام إذا نهي عن شيء فهو منهي عنه في كل الأوقات وفي جميع الأزمنة ولا يخصص زمان إلا بدليل. نعم.
ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن.
يريد المؤلف بهذه القاعدة أن ما آذى من الصائل ونحوه فإنه يجوز دفعه بعد بشرط أن يدفع بالأقل فالأقل، فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه حينئذ لا مانع من قتله ومن إتلافه. فإذا أتلفه لم يجد ضمانه ولا ديته. ودليل هذه القاعدة عدد من النصوص الشرعية، منها قول الله جل وعلا: إنما السبيل على الذين يبغون في الأرض بغير الحق. ومنها قوله سبحانه: ولا عدوان إلا على الظالمين. ومنها ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترافع له رجلان عض أحدهما يد الآخر فنزع يده فسقطت ثنيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعض أحدكم يد أخاه كالفحل لا دية له. وورد في الحديث الصحيح: من اطلع في بيت قوم ففقعت عينه فلا دية له، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن من أتلف مؤذي فإنه لا يجب عليه الضمان. ومن أمثلة ذلك ما لو هاج عليه الجمل فأتلفه فلا ضمان. ومن ذلك أيضا لو صال عليه حيوان وهو حيوان صيد وهو محرم جاز له قتله، وكذلك الحيوان المملوك لغيره، وكذلك قاتل قاطع الطريق لا يطالب بقصاص ولا بدية ما دام قتله حال قطعه الطريق. وينبغي أن يلاحظ مسألة متعلقة بهذه القاعدة، وهي أن المرء قد يتلف المؤذي أو قد يتلف شيئا غير مؤذي من أجل دفع المؤذي، فحينئذ لا يسقط الضمان. مثال ذلك: لو تحرق شعره بحيث لم يستطع أن يبقي الشعر حال الإحرام جاز له الحلق ولا كفارة عليه، وذلك لأن الإيذاء ناتج من ذات المؤذي، من ذات المتلف. لكن لو وجد القمل في رأسه ولم يستطع التخلص من هذا المؤذي إلا بحلق الرأس فإنه حينئذ يجب عليه الكفارة إذا حلق شعره، لأن الإيذاء ليس ناتجا من ذات الشعر، وإنما هو ناتج من أمر آخر، لكن لا يندفع إيذاؤه إلا بحلق الشعر. ومثله أيضا لو كان الظفر مؤذيا بذاته فقصه لم تجب عليه الكفارة، بخلاف ما كان الإيذاء في غيره فلم يندفع الإيذاء إلا بقص الظفر فإنه تجب عليه الكفارة. نعم.
وألتفيد الكل في العموم بالجمع والإفراد كالعليم.
بدأ المؤلف بعد ذلك بذكر ألفاظ العموم، وأول هذه الألفاظ أل الجنسية الداخلة على الأسماء، وأل الداخلة على الأسماء ثلاثة أنواع: النوع الأول الزائدة وتكون قبل أسماء الأعلام مثل الحارث والعباس، فهذه زائدة ولا يستفاد بها العموم. النوع الثاني العهدية، وهي التي يراد بها إرجاع الكلام إلى معهود مصاحب سابق. ومثال ذلك قوله جل وعلا: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول هنا معرفة بأل، لكن أل هنا للعهد بمعنى أنه هو الرسول السابق، فهذه لا يستفاد منها العموم. ومثله قوله جل وعلا: كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها. فهنا أل في الموطنين عهدية فلا يستفاد بها العموم. وقد يكون العهد موجودا في الذهن وليس موجودا في الكلام، مثل قول سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم. هنا العهدية فلا يستفاد بها العموم. النوع الثالث الجنسية، وهي التي يراد بها الجنس، فهذه هي التي يستفاد بها العموم، وهي على ثلاثة أنواع. النوع الأول الداخلة على الجموع على الجمع، مثل المؤمنون المسلمون الرجال. النوع الثاني الداخلة على أسماء الأجناس، مثل الماء البيع. النوع الثالث الداخل على الأسماء المفردة، مثل الإنسان السارق والسارقة فاقطعوا، والسارق والسارقة فاقطعوا، الزانية والزاني فاجلدوا. هنا ال دخلت على اسم المفرد وكانت جنسية فتفيد العموم. والدليل على إفادة هذا النوع للعموم صحة الاستثناء منه بدلالة قول الله جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فدل على ذلك على أن الإنسان عام، وإلا ما صح الاستثناء منه. ومثله أيضا صحة وصفه بالجمع بقوله سبحانه: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل معرفة بها للجنسية فتكون مفيدة للعموم بدلالة وصفها بالاسم الموصول الذين. وجاء في حديث ابن مسعود في التشهد أن المتشهد يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك إذا قلت ذلك فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء وفي الأرض. فدل ذلك على أن الصالحين يفيد العموم لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بالعام. إذا تقرر ذلك فإن قول المؤلف هنا كالعليم لا يصح أن يمثل به في هذه المسألة، لأن ال هنا عهدية وليست جنسية، وكون هذا اللفظ يستفاد به وصف الله عز وجل تمام هذه الصفة، هذا مأخوذ من كون هذه الصفة صيغة مبالغة وليس مأخوذا، أو صفة مشبهة وليس مأخوذا من كونه معرفا بأن. ولو قيل بأن هذا اللفظ يفيد العموم لكان في ذلك موافقة لعقائد أهل الحلول والاتحاد، وهي عقيدة فاسدة. إذا قيل أسأل الله العليم كأنه قال أسأل الله الذي هو كل عليم. ولا شك أن المخلوق يوصف بالعلم، لكن لكل علم يناسبه. فتقرر من ذلك أن اسم العليم لا يصح أن يمثل به على هذه المسألة. نعم.
والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي.
هذا هو النوع الثاني من ألفاظ العموم، النكرة في سياق النفي. فإذا كان الكلام منفيا ووجدت فيه كلمة نكرة ليست بمعرفة، فإن أسلوب هذا الكلام يستفاد منه العموم. ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا أو قولنا لا إله إلا الله، فإلهنا نكرة في سياق النفي فتكون دالة على العموم. والدليل على أن النكرة في سياق النفي دالة للعموم على العموم قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، بشر نكرة، من شيء نكرة، جاءت في سياق النفي ما أنزل الله. فرد الله عليهم بقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. ولو لم يكن الأسلوب السابق مفيدا للعموم لما حصل الرد على اليهود القائلين بذلك بهذا اللفظ، إذ يمكن أن يقولوا تلك العبارة ليست عامة فلا تشمل موسى ولا تشمل الكتاب الذي أنزل عليه. وتتأكد دلالة النفي على العموم في حالات، منها إذا كانت النكرة مركبة ومبنية مع لا، مثل لا إله إلا الله. وتتأكد أيضا إذا كانت النكرة مسبوقة بمن، مثل قوله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول. وتتأكد أيضا إذا كانت النكرة مما يختص بالنفي فلا ترد إلا في أسلوب النفي، مثل قول سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، فأحد هنا مما يختص بالنفي ولا يصح أن نورد أحد بأسلوب الإثبات، فهذا تتأكد فيه الدلالة على العموم. فأحد عام جميع الناس، جميع المخلوقات وجميع ما عدا الله، فإنه لا يكون كفوا لله عز وجل. ومما يلحق بالنفي النهي، فإذا وردت النكرة في سياق النهي أفادت العموم كما في قول المؤلف أو سياق النهي. ومن أمثلته قوله جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، شيء نكرة في سياق النهي لا تقولن فتكون عامة. ومثله أيضا النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري فإنها تفيد العموم، مثل قوله عز وجل هل تعلم له سميا، سميا نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري فتكون عامة. وكذلك النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، مثل قوله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أحد نكرة في سياق الشرط إن، فتكون عامة.
كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا.
هذا النوع الثالث من أنواع ألفاظ العموم، الأسماء المبهمة، ومنها من بفتح الميم وإسكان النون، ليس سنين حرف الجر من، وهي تفيد العموم سواء كانت في سياق، سواء كانت شرطية مثل قوله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أو وقوله عز وجل من يتق الله يجعل له مخرجا، وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أو كانت في سياق أو كانت استفهامية مثل قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، أو كانت موصولة بمعنى الذي مثل قوله ولله من في السماوات ومن في الأرض ومن عنده لا يستكبرون، كل هذه في سياق هذه الأدوات أدوات شرط وتكون عامة. والدليل على عموم هذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمر فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفادة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فأثبت العموم للفظ من هنا. ومن ألفاظ العموم ما أيضا، وما تقع على نوعين، النوع الأول تقع اسمية فتكون مفيدة للعموم سواء كانت ما شرطية مثل قوله ما تفعلوا من خير يعلمه الله، أو كانت اسم استفهام مثل وما تلك بيمينك يا موسى، أو كانت اسما موصولا مثل لله ما في السماوات وما في الأرض، فهي مفيدة للعموم في هذه الأنواع الثلاثة. ودليل إفادة ما للعموم أنه لما نزل قوله سبحانه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، اعترض بعض المشركين على هذا اللفظ بأن عيسى وعزيرا والملائكة يعبدون ومع ذلك ليسوا من أهل النار، فقالوا نرضى بأن نكون معهم، فنزلت الآية ببيان أنهم غير مرادين في الآية السابقة إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون الآيات، ولم يعترض عليه بأن هذا اللفظ لا يفيد العموم. النوع الثاني من ماء الحرفية، وهذه لا تفيد العموم سواء كانت نافية مثل قوله وما أرسلنا من رسول، هنا ما نافية فلا تفيد العموم، أو كانت مصدرية مثل قوله ما دمت حيا عزيز عليه ما عنتم، أو كانت زائدة إنما الله إله واحد إنما أنا بشر، ما زائدة تكف إن عن العمل، إن عن العمل، فهذه لا يستفاد منها العموم. ومن هنا يعلم أن تمثيل الشارح لهذه القاعدة بعدد من الآيات التي فيها ماء النافية لا يصح، مثل قول عز وجل وما تحمل من أنثى، فهنا ماء نافية والآية عامة لكن ليس العموم مستفادا من ماء، وإنما العموم مستفاد من النكرة في سياق النفي أنثى، نكرة في سياق النفي، ومثله قوله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول، هنا ما نافية، واستفادة العموم من لفظ رسول نكرة في سياق النفي، ومثله وما تقول في شأن، وما يعزب عن ربك، وما لهم فيهما من شرك. فهذه هي النافية وهي حرف، والحرف لا يستفاد من العموم. نعم.
ومثله المفرد إذ يضاف، فافهمه ديت الرشد ما يضاف،
يعني مثل ما سبق من ألفاظ العموم المفرد المضاف، فهذا نوع آخر من أنواع ما يفيد العموم. وإطلاق المؤلف لا يصح، لأن المفرد المضاف يفيد العموم، ولفظ المفرد يراد به معنيان: المعنى الأول ما يقابل الجملة وشبه الجملة، بحيث يشمل الواحد والمثنى والجمع، فهذا يسمى مفردا ولا يسمى عند النحاة، وليس مراد الأصوليين بلفظ المفرد هنا هذا المعنى. والمعنى الثاني إطلاق لفظ المفرد على ما يقابل المثنى والجمع. وعلى كل هل المراد هذا أو هذا، فإن المفرد إذا أضيف إلى نكرة لم يفد العموم بالإجماع، مثل سيارة رجل وقلم طالب، هذا مفرد أضيف إلى نكرة فلا يفيد العموم بالاتفاق والإجماع. فقوله المفرد إذ يضاف فيها لابد أن يقيد بالإضافة إلى معرفة. المضاف إلى معرفة ثلاثة أنواع: النوع الأول الجمع، مثل أقلام زيت، فهذا يفيد العموم، ومنه قوله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم، أولاد جمع مضافة إلى معرفة وهو الكاف ضمير، فيكون مفيدا للعموم. حرمت عليكم أمهاتكم، أمهات جمع مضاف إلى معرفة وهو الكاف، فيفيد العموم. النوع الثاني أسماء الأجناس، وهذه إذا أضيفت إلى معرفة أفادت العموم أيضا، مثل قوله ماء البحر. النوع الثالث المفرد الذي ليس بمثنى ولا بجمع، إذا أضيف إلى معرفة هل يفيد العموم، مثل قولك قلم زيد وسيارة عمرو. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول أن المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم، وهذا قول بعض الحنابلة وبعض المالكية، واستدلوا عليه بقول الله سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فقالوا نعمة مفرد وأضيفت إلى معرفة لفظ الجلالة، وهي مفيدة للعموم بالإجماع وبدلالة النص إن تعدوا، وهذا إنما يكون للعموم لا تحصوها، إنما يكون للعموم. وهذا هو ظاهر اختيار المؤلف. والقول الثاني قول الجمهور بأن المفرد المضاف إلى معرفة لا يفيد العموم، ولعل هذا القول أرجح بل هو الصواب، ودليل هذا القول أنه لم يقم على إفادة المفرد المضاف إلى معرفة دليل أنه يفيد العموم، ما فيه دليل. وأما قول الله سبحانه وإن تعدوا نعمة الله، نعمة هنا ليست مفردا وإنما هي اسم جنس، واسم الجنس خارج عن محل النزاع. ومن ثمرات هذه المسألة ما ورد في الحديث أنه كان يسبح بيده، يد مفرد مضافة للمعرفة وهو الضمير الهاء، فحينئذ هل يفيد العموم ويسبح باليدين معا؟ هذا على القول الأول. أو لا يفيد العموم؟ هذا على القول الثاني. ومثله أيضا لو قال الرجل زوجتي طالق وعنده أربع نسوة ولم ينوي واحدة منهن، فعلى القول الأول تطلق الأربع جميعا، وعلى القول الثاني لا تطلق إلا واحدة وتعين بالقرآن. ولو قال الإنسان نذرت ذبح ابني، على القول بصحة هذا النذر فإنه على القول الأول يلزم بذبح شياه بعدد أبنائه، وعلى القول الثاني يلزم بذبح شاة واحدة. وإذا قال أوصيت لجاري محمد وكان له جاران، فعلى القول بصحة الوصية فإنه إذا قلنا إن المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم صرفت الوصية للجارين معا، وعلى القول الآخر تصرف لواحد وتعين بتعيين الورثة على قول، أو تعين بالقرعة على قول آخر. وهناك عدد من صيغ العموم غير هذه الصيغة، مثل كل وجميع فإنها أيضا مفيدة للعموم. ومن صيغ العموم أيضا التي لم يذكرها المؤلف كل وجميع، وحذف المتعلق في حذف متعلق الفعل المنفي، وترك الاستفصال عند تعدد الأحوال فإنه يفيد العموم، إلى غير ذلك من الألفاظ والأساليب المفيدة للعموم. نعم.
ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع.
المراد بالشرط ما لا يوجد المشروط إلا بوجوده، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه لذاته، مثل الطهارة شرط للصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بوجود الطهارة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدمها. وسبق تقسيم الشروط إلى شروط صحة، مثل شرط الطهارة للصلاة، وشروط وجوب مثل شرط التمييز، ومنها ما هو شرط صحة ووجوب مثل العقل، وهناك نوع آخر يسمى شرط الأداء ذكره في كتاب الحج. وأما الموانع فهي ما يلزم من وجودها عدم الحكم، ولا يلزم من عدمها وجود الحكم ولا عدمه لذاته. ومن أمثلته الحيض يمنع من وجوب الصلاة، فيلزم من وجود الحيض عدم الحكم وهو وجوب الصلاة، ولا يلزم من عدم المانع للحيض ثبوت الحكم ولا عدمه، فقد تكون امرأة عاقلة قد تكون امرأة مجنونة. والحيض مانع من صحة الصوم لكنه لا يمنع من وجوب الصوم. والموانع يمكن تقسيمها إلى موانع من الابتداء والدوام، مثل الرضاع يمنع من ابتداء النكاح ويمنع من دوامه، وإلى موانع تمنع من الابتداء ولا تمنع من الدوام، مثل الإحرام يمنع من ابتداء النكاح ولا يمنع من دوامه، وإلى موانع تمنع الدوام دون الابتداء، مثل الطلاق يمنع دوام النكاح ولا يمنع من ابتدائه. وهذه القاعدة بأنه لا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط ولا وتنتفي كل الموانع قاعدة مسلمة، ودليلها دليل كل شر ودليل كل مانع. فإن من موجب أن يكون الشيء شرطا ألا يوجد الحكم إلا بوجود، ومن ثمرة كون الشيء مانعا ألا يوجد الحكم إلا بعدمه.
ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل.
يراد بهذه القاعدة أن من فعل الفعل الذي يرتب عليه الثواب والجزاء سواء الثواب الدنيوي أو الثواب الأخروي فإنه يستحق الثواب والجزاء إذا أتى به بشروطه وانتفت موانعه. ودليل هذه القاعدة عدد من النصوص الشرعية، منها قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقوله سبحانه ومن أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، ومنها قوله سبحانه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ونحو ذلك من النصوص. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إعطاء الأجير أجره، وعاب على من استأجر أجيرا فوفاه عمله ولم يعطه أجره. ويدخل في هذه القاعدة من أتى بشيء من الأذكار أو بشيء من العبادات، بل حتى في المعاملات، فمن ابتاع شيئا وسلم الثمن استحق المثمن والمبيع. وإذا سلمت المرأة نفسها للزوج استحقت المهر. وكذلك في الإيجارات، فإذا قام الأجير بالعمل المناط به استحق الأجرة. وكذلك في باب المسابقات وفي باب الجعالة. وهذه قاعدة تشمل كثيرا من الأفعال والعقود، سواء في حق الله عز وجل أو في حق العباد. ولعلنا نقف على هذا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والنية الصادقة، ونوفق علماء الشريعة لبيان أحكامها، ونوفق جميع المسلمين للدعوة لهذا الدين، ونوفق حكام المسلمين للحكم بهذه الشريعة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وأثابكم وجعل ما قلت في ميزان حسناتكم. هذا سائل يقول هل حد الشارع للمسافر مدة محددة أم أنها تحد بالعرف، وجزاكم الله خيرا.
سبقت هذه المسألة عند الكلام عن قاعدة المشقة تجلب التيسير، وذكرنا أن العلماء ذكروا في مقدار المسافة التي يجوز فيها الفطر ثلاثة أقوال، والمسألة فيها أقوال عديدة، لكن هذه الأقوال هي أشهرها. ومنهم من يرجع ذلك المسافة إلى العرف، ومنهم من يرجع يجعلها يومين، ولعل أظهر الأقوال أن تجعل يوما لدلالة قوله سبحانه يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، فجعل الظعن والسفر يكون لمدة يوم، ويدل عليه إطلاق النصوص التي جاء في بعضها لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما إلا مع ذي محرم، ومسافة اليوم قرابة 40 كيلا. هذا فيما يتعلق بالمسافة. أما ما يتعلق بالمدة فإن الأصل أن المسافر هو الذي تسفر عليه الأرض بحيث يرى كل يوم أرضا جديد وتظهر له أرض جديد، هذا مفهوم إطلاق لفظ المسافر في لغة العرب. فلا يناط فلا تناط أحكام السفر إلا بمن كان هذا وصفه، بدلالة قوله جل وعلا إذا ضربتم في الأرض، فعلق الحكم بالضرب في الأرض. لكن ويدل على ذلك عموم النصوص الواردة بوجوب الصوم ووجوب إتمام الصلاة، فإنها تشمل كل إنسان، خصص في المسافر الذي يشد ويرحل بدلالة الأدلة. هذا هو الأصل والقاعدة المستمرة. لكن جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترخص برخص المسافر في مكة 4 أيام، وكان عازما على الإقامة هذه 4 أيام. فنقول من كان مقيما في بلد لمدة 4 أيام فأقل فإنه يترخص برخص المسافر، ومن زاد فلا إذا كان عازما على الإقامة. فإن قال قائل قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 14 يوما، وفي مكة في غزوة الفتح 14، وفي بعض الروايات 21 ليلة، فيقال إن الإقامة هنا لم يكن فيها عزم على الإقامة، فلم يكن ناويا أن يقيم جازما بذلك، فيبقى الحكم في مثل هذه القضايا في من لم يكن جازما على الإقامة. فمن لم يدري هل سيسافر غدا أو بعد غد فإنه يترخص برخص المسافر، وأما من كان جازما أنه سيقيم 4 أيام فأكثر فلا نرى له رخصة في أن يترخص برخص السفر. وأنتم تعلمون أن الشيخ محمد الله يغفر له كان يرى أنه لا يتقيد بزمان، ولكن ما يظهر هذا القول، وجماهير أهل العلم على خلافه. وليس العبرة في قول الجمهور، وإنما العبرة في الدليل، فإن ظواهر الأدلة أنه يجب إتمام الصلاة ويجب الصوم على جميع الناس، فمن شهد منكم الشهر فليصم، من ألفاظ العموم، فلا نخصصه إلا من جاء فيه الدليل. جاء الدليل في المسافر، ولفظ المسافر في لغة العرب هو الذي يشد وينزل، أما من أقام هذا يسمى مقيم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يعتبر من العرف العام الاتفاقات العالمية على أمر مباح كالاتفاقات المتعلقة بحقوق المؤلفين والمخترعين مثلا؟
لا تعد هذه عرفا عاما، وإنما إن نظمت من قبل الوالي وقبلت وأصبح القضاة يعملون بها فهذه دائرة في قاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، بحيث لا تخالف الشريعة، ولا يعد ذلك عرفا، وإنما يعد أمرا من والي أمر المسلمين. والعرف ما اتفق عليه الناس وتعارفوه وجرى بينهم، فمثل هذا لا يعد عرفا لأن واضعه أناس مخصوصون.
أحسن الله إليكم. يقول هل يخصص القياس بالعرف العام؟
هذا السؤال مغلوط، لأن القياس إنما يرد في محل خاص، والعرف مناط لتحقيق الأحكام الشرعية وليس دليل لا يستدل به. لكن هنا مسألة متعلقة بهذه المسألة، وهي هل تخص نصوص الشريعة بالعرف؟ نقول لا يخلو العرف، إن كان المراد به العرف في غير الزمان النبوي فلا يخصص النص به ولا يلتفت إلى ذلك العرف، بل يعد عرفا فاسدا لأنه مخالف للشرع. وأما إن كان العرف مقارنا للزمان النبوي فإنه حينئذ يخصص به النص، لأنه بمثابة سنة الإقرارية. ومثال ذلك أن الشريعة جاءت باستعمال الدف في النكاح، والعرف في زمان النبوة أن هذا خاص بالنساء، فخصص هذا النص العام بالعرف الموجود في العهد النبوي، فهذا تخصيص للنص بالعرف. وأما أن يقال يخص العرف بالقياس أو يخص القياس بالعرف فلا وجه لإثبات ولا للنفي، لأن لكل مجاله، كل في مجال مستقل عن المجال الآخر.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أشكل علي كلام